بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا، ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله: نمصها بفتح الميم، والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل، والكثيب التل من الرمل، والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين، والقلال الجرار، والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع، رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل، الوشائق بالشين المعجمة والقاف، اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم.
هذا الحديث فيه كسابقه من الأحاديث صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الشدة والجوع وخشونة العيش، كل ذلك في سبيل إبلاغ شرع الله ونصرة دين الله. فها هو جابر رضي الله عنه يصف حالهم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أبا عبيدة، وكان عددهم 300، يتلقون عيرا لقريش، فزودهم عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر، والجراب هو كما تقدم الوعاء من الجلد، فأعطاهم جرابا من تمر زادا لهم لم يجد لهم صلى الله عليه وسلم غيره. فكان أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يعطيهم من هذا الجراب تمرة تمرة، أي كل يوم تمرة واحدة، وكانت طريقتهم في تناولها أنهم يمصونها كما يمص الطفل الرضيع ثدي أمه ويشربون عليها الماء. قال فتكفينا يومنا إلى الليل. وكانوا يضربون بالعصي التي معهم الخبط وهو ورق شجر معروف تأكله الإبل. قال ثم نبله بالماء فنأكله. إلى أن أكرمهم الله سبحانه بهذا الحوت الكبير الضخم الذي أخرجه الله سبحانه لهم، وهو رزق أخرجه الله لهم ومن عليهم به، فأقاموا عليه شهرا كاملا وكانوا نحو 300 يأكلون منه. يقول حتى سمنا. وذكر من وصف هذا الحوت وكبره شيئا عجبا، يقول ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. الاغتراف معروف، ووقب العين أي فتحة العين، والقلال الجرار، بمعنى أن فتحة العين واسعة جدا. وكانوا يقطعون منه الفدر أي القطع الكبيرة كالثور من كبر حجم القطعة الواحدة. ثم يقول في بيان كبر حجم فتحة العين لهذا الحوت، قال أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، أي أجلسهم في حفرة العين، وأنها استوعبت 13 شخصا. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه جعله قائما، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته، مما يدل على كبره. قال وتزودنا من لحمه وشائق بعد أن أكلوا منه شهرا كاملا، أيضا أخذوا منه زادا حملوه معهم. والوشائق القطع من اللحم تجعل شرائح ليقدد منها. فلما قدموا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال هو رزق أخرجه الله لكم. ثم قال فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا أيضا من لطفه عليه الصلاة والسلام وكمال وجمال تعامله مع صحابته الكرام رضي الله عنهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الرسغ بالصاد، والرسغ بالسين أيضا، هو المفصل بين الكف والساعد.
الرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إليه لا يتجاوزه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والمرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. فقال: كثير طيب. قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنات تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. والأثاف الأحجار التي يكون عليها القدر. وتضاغطوا تزاحموا، والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم. والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية. وحي هلا أي تعالوا. وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق، ثلاث لغات. وعمد بفتح الميم أي قصد. واقدحي أي اغرفي، والمقدحة المغرفة. وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم.
وهذا الحديث هو نظير الأحاديث المتقدمة في الشدة العظيمة التي كانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والجوع الذي كانوا يواجهونه. وهذا جابر رضي الله عنه يصف حال الصحابة يوم كانوا يحفرون الخندق العظيم الذي حفروه من جهة الشمال ناحية المدينة، ممتدا من شرقها إلى غربها، ومسافته طويلة وأيضا عريض، بحيث لا تتمكن الخيل ولا الأشخاص من القفز، وجعلوه حاجزا حتى لا يتمكن المشركون من الدخول عليهم من تلك الجهة. وأخذوا يحفرون، وكانوا وقت الحفر يعانون من الجوع، حيث يقول: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، أي لم نطعم طعاما. فيصف هذه الحال العظيمة التي كانوا عليها، ثم يذكر هذه الآية الباهرة والمعجزة العظيمة، حيث صنع جابر طعاما أراد أن يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم واثنين أو 3 من الصحابة، وهو بهيمة وقليل من الخبز. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، فكانوا يبلغون 1000، فأكلوا كلهم منها حتى شبعوا، وبقي في البرمة وبقي من الخبز. فهذه آية من الآيات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والشاهد هي الشدة التي لقيها الصحابة من جوع ونحوه، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي مرت معنا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة، وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث.
وهذا الحديث هو نظير ما سبق في ذكر ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والشدة، ومثله أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وفيه أيضا نظير الحديث الذي قبله، حديث جابر في هذه الآية العظيمة التي أكرم الله سبحانه بها نبيه صلى الله عليه وسلم بتكثير القليل من الطعام حتى يكفي العدد الكبير من أصحابه، آية من الله وتكرمة لنبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فطنة أم سليم ورجحان عقلها، وفيه استحباب أكل صاحب الطعام وأهله بعد فراغ الضيفان وإطعام جيرانهم، وفيه جواز تسمية زوج الأم أبا، وفيه الخروج إلى الطريق لاستقبال من قصد له إذا كان أهلا لذلك لأنه من البر، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هم فيه من ضيق العيش يومئذ، وفيه اجتزاؤهم بالقوت وترك ما زاد عليه من شهوة النفس وحظها رضي الله عنهم أجمعين. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.